أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قال قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرساله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عند الجمهور، أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال، كما قال السدي وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واذكر اسم الله عليه، يقول: إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله، وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال: تم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر حديث عهدهم أحسن الله إليك إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا بلح بلحمان
نعم
بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. حديث آخر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في 6 نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به. وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة، فإنه لم يسمع منها هذا الحديث، بدليل ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في 6 نفر من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين فقال: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث آخر. وقال أحمد: حدثنا علي.
لماذا علق الإمام الترمذي بهذا التعليق، الإمام ابن كثير بهذا التعليق: وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة، فإنه
نعم،
لم يسمع منها هذا الحديث. يعني لماذا لم يقل مثلا: سقط منه أم كلثوم الليثية مثلا؟
يعني هذا
يعني
تعبير
يقصد
المحدثين
يعني
أن هذا تعبير المحدثين يعني هذا تعبير المحدثين أن الانقطاع إن كان من غير أول السند وآخره وسقط رجل واحد، يقولون هذا حديث منقطع.
ماشي. لا، أنا لا أقول،
ممكن
لا
في موضع
أتكلم
معين
عن
نقول
مصطلح منقطع، إنما أتكلم عن كلمة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث. تمام، يعني
نعم،
هذا كأنه في تعقيب عليه هو، وليس هذا من عمله. هو قال عن عائشة تمام، فلربما الذي أسقط يعني هذا أسقط الاسم في السند غيره، لا يلزم من ذلك إن هو يروي عن عائشة مباشرة، صحيح؟
ما هو لو قلنا دوت ماشي، بس الحديث هنا مخرجه واحد، يعني من حديث هشام بن عبد الله الدستوائي عن بديل في الوجهين بالزيادة والنقصان. يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي رواه مرة عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة، ومرة رواه عن بديل عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير أن امرأة يقال له أم كلثوم عن عائشة.
ماشي، هذا عند ابن ماجه وهذا عند الإمام أحمد.
كلاهما عند الإمام أحمد، يعني هو خرج الوجه الأول من عند الإمام
والأول عند
أحمد.
الإمام أحمد برضو؟ أي نعم.
وبعدين استدل على النقصان بالزيادة في حديث آخر. يعني ولذلك في المرة الأولى عبر عنه، وفي المرة الثانية صرح يعني بالتحديث. وبعدين قال وراه أحمد أيضا وأبو داود
هو في
والترمذي
الأول
والنسائي من غير وجه، من غير وجه عن هشام الدستوائي، يعني مدار الحديث على هشام الدستوائي. فممكن يكون الخطأ من يزيد بقى هنا مثلا، ونقول إن يزيد بن هارون خالفه مثلا عبد الوهاب اللي هو الإمام أحمد في الحديث الثاني وغيره، نقول إن أكثر من واحد خالفوه، وعلى أساس دوت على أساس دوت الإمام ابن كثير رجح القول بالزيادة. يعني
نعم،
أحسن الله إليك.
طيب ماشي إن شاء الله، اللهم آمين لك.
حديث آخر، وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط، فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره. فقلت له إنك تسمي في أول ما تأكل، أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره؟ فقال أخبرك عن ذلك، إن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسم حتى كان في آخر طعامه قال بسم الله أوله وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو فتح الأزدي لا تقوم به الحجة. طبعا العلماء بيتعقبوا حديث كلام أبو الفتح الأزدي، خصوصا لما يخالف غيره من الثقات، يقولون يعني إيه هو نفسه، يعني إيه أبو الفتح الأزدي في نفسه ضعيف، فلا يقبل قوله في توهين غيره، فكيف إذا خالف غيره من الثقات يعني.
يعني فيقدم هنا كلام ابن معين والنسائي،
ايوه تمام، خاصة ان
خاصة
النسائي
ان
من
النسائي يعني ممن
ايوه
ممن قالوا هو شديد في الرجال،
نعم متعنت،
له
يعني
شرط
متعنت.
في الرجال يساوي شرط البخاري، هكذا أذكر يعني.
وانا اعرف ان الامام النسائي من المتعنتين، يعني من المتشددين كأبي حاتم، فاذا وثق راو كان قوله يعني ايه
ما
يعني
عندنا
جميل.
متساهل ومتوسط ومتشدد.
نعم أو متعنت.
المتساهل ده ابن حبان مثلا،
متساهل زي مثلا
والمتوسط هذا مثل البخاري مثلا،
مثلا الإمام أحمد،
والمتعنت هذا مثل
زي أبو حاتم
النسائي و
وأبو حاتم وأبو حاتم
وأبي حاتم.
نعم،
نعم
ويحيى بن سعيد القطان.
القطان. نعم ماشي.
وقال أبو الفتح الأزدي لا تقوم به الحجة. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة قال قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب. هو هنا الإمام عبد الله بن أحمد بيعلق، فبيقول إن اسم أبي حذيفة سلمة بن الهيثم بن صهيب. يعني
ما الفائدة؟
الفائدة إن النص على اسم الراوي دوت عشان نشوف الراوي دوت اللي هو من أصحاب ابن مسعود دوت، هل هو ثقة ولا ضعيف ولا متوسط ولا إيه؟
ما هذا واضح، يعني ما الفائدة؟
ما الفائدة من إيه؟ هو هنا كنيته مذكور
وهنا
بكنيته في السند.
طيب، ما هو مذكور. نعم
نعم. عن أبي
نعم
حذيفة قال: قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد، واسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب، من أصحاب ابن مسعود، عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما ما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث الأعمش به. حديث آخر روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. لفظ أبي داود. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود وابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم. هو هنا سبحان الله، يعني وحشي بن حرب النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: بعد عنك، بعد وجهك عني أو كده. فكيف سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل يعني: إنا نأكل وما نشبع؟
يعني هو يلزم من هذا ألا يسمع؟
والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شيء مسلما أمره بالابتعاد حتى لا يذكر
طيب،
حرف
يعني
حمزة.
هو حتى لو قلنا بهذا، يعني
ما الوليد بن مسلم، المشكلة بقى إن الوليد بن مسلم هو هنا مذكور في السند وممن كان يدلس يعني وكده،
طيب
ولم
هذا
يصرح.
شأن آخر،
ماشي
لكن
أحسن
لا
الله.
يمنع إن هو يسمع. تمام، وهذا الحديث نفسه حديث صحيح بشواهده.
أحسن الله إليك.
آمين
قال
اللهم.
تعالى: اليوم
وليس
أحب.
علته فقط الوليد، بل فيه علل، منها وحشي بن حرب الحفيد نفسه. نعم
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 أحسن الله إليك.
آمين اللهم.
قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: دلي بجراب من شحم يوم خيبر فاحتضنته. هو مش هنا فعل لدلية؟
لا، ظرف دلي، دل إنسان.
أحسن الله إليك. دلي
أمين.
بجراب من شحم يوم خيبر فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدا. والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالملائكة لا يجوزون للمسلمين
مالكية.
أكله. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر، لأنه قضية عين، ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حلة كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه
وقد
الذراع
سموا
صلى الله عليه وسلم. سموا
من
إن
السم
سم.
وليست التسمية.
نعم، أحسن الله إليكم. وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم، فتناوله فنهش منه نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر
شبك
ذلك
الله.
السم فلفي.
لا، بفتحات.
أحسن الله إليكم.
نعم، عليك.
ألفظه، وأثر ذلك السم في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات، فقتل اليهودية التي سمتها، وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني ودكا زنخا. وقال ابن أبي حاتم:
زني
قرئ
خاء.
زني، أحسن الله إليكم، يعني ودكا زنخا. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرنا محمد بن شعيب قال: أخبرني النعمان بن المنذر عن مكحول قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه الله نظر، فإنه لا يلزم من إباحة طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم، لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاه، بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء، على أحد قولي العلماء. ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ
تنوخ.
وتنوخ كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة
ولخ.
ومن أشبه ولخم ولخم وعاملة ومن أشبههم، لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. وهنا والنصارى العرب عطفوا على ايه يا شيخنا؟ بل يأكلون الميت بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء. يعني هؤلاء تؤكل ذبائحهم صح؟
تؤكل ذبائحهم. نعم،
نعم تؤكل ذبائحهم. طب ونصارى العرب بقى ده إيه؟ بالضبط أو كده.
ويقول لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور.
يعني انتهت الجملة عند على هؤلاء العلماء.
سيأتي العلة في الحديث الذي بعده مباشرة.
أحسن الله إليكم. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن عبيدة قال قال علي لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر، وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك والشهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال عنه الإمام أحمد أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة. وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة. نعم فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. أبو ثور هنا اللي هو الظاهري يا شيخنا،
هو أبو ثور من الظاهرية،
أبو ثور إبراهيم،
قصدك داود يعني؟
الثاني أبو داود صحيح؟
لا، داود، حتى داود بن علي الظاهري.
أيوه صحيح، داود بن علي الظاهري.
نعم،
أحسن.
أما أبو ثور فهو فقيه من الفقهاء، هو صاحب من أصحاب الإمام الشافعي. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين.
قوله تعالى وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام من ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها.
وطبعا
والأول
كلمة الإمام أحمد عنه في المسألة دي فقط يعني.
ايوه صحيح صحيح احسن الله اليك.
يعني وأما هو عالم أثري عابد، حتى إن الإمام أحمد نفسه كان يقول عنه، يقول أعرفه بالسنة منذ 50 سنة.
ما شاء الله
نعم،
احسن الله اليك.
جميل.
سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها، والأول أظهر في المعنى أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، قالوا لأنه كان قد كسى العباس رضي الله عنه حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب والله أعلم. شيخنا
لا،
كان
وأيضا يعني، لأن لو قلنا إن هذا فقط هو السبب، طيب وأين قيامه على قبره؟ وأين صلاته على جنازته. فهذا
نعم
كله من باب الشفقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بها في الحرص على أمته، وألا تتفلت منه نفس إلى النار.
نعم
ليست فقط مسألة المجازاة، المجازاة متصورة في القميص، قميص مقابل قميص. طب والصلاة؟ طب والقيام على القبر وموقف عمر في الأمرين
نعم
وإصرار النبي على ذلك؟ نعم.
نعم طب يا شيخنا، بالنسبة لكلام الشيخ أحمد شاكر في الجزئية دي، إن النصارى واليهود الآن ليسوا هم أهل الكتاب الذين كانوا السابقين، يعني فلا تحل ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم
والله
وكده.
هذا شيء يقوله الشيخ، ولكن لا يوافقه عليه كافة الفقهاء،
أحسن الله إليكم.
فلا نضيق واسعا يعني.
أحسن الله إليكم. وقوله
بعدين يعني
مثلا
هم اليهود والنصارى الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على يهودية موسى ومسيحية عيسى مثلا؟ لا.
لا
طيب،
نعم
والآيات نزلت في من؟ ثالث ثلاثة، والمسيح ابن الله، و ها؟
وزير ابن الله.
ماشي. ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، أنا أقصد يعني الثلاثية الموجودة، المسيح الله، المسيح ابن الله، المسيح ثالث، الله ثالث ثلاثة، ده كله. طب ما ده كان
نعم
في النصارى ولم
نعم
يبرحوه. لا، الله المستعان.
صحيح، أحسن الله إليكم.
وإن كان طبعا يعني العلماء ومنهم الشافعية يتكلمون في مسألة هل أصولهم يعني ثابتة، لم يرتد أحد منهم، لم ينتقل أحد منهم عن ملته إلى ملة أخرى وهكذا. فبرضه هذه المسألة مسألة فيها التعسير. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
يملك.
وقوله والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هنا وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة.
حشفا، ماشي، وسوء كيلة. وسوء كيلة أو وسوء كيله.
أو سوء كيله. أحسن أحسن الله عليك.
هو الاثنين صح، بس هو يعني وسوء كيلة ده ال
مشهور.
آه.
أحسن الله إليكم. على ما قيل في المثل حشفا وسوء، حشفا وسوء كيلة. والظاهر من
يعني
الآية
تعطيني حشفة وهو رديء التمر، وأيضا تعطيني تطفف فيه.
أحسن الله إليكم.
نعم.
والظاهر من الآيات أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن
سواء
جرير عن سواء أحسن الله إليك، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني قال حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقوله إذا آتيتموهن
يقصد
أجورهن.
يعني ان المشركين هنا المقصود بها المشركو العرب يعني.
نعم أحسن الله إليكم. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن، أي كما هن محصنات أي كما هن أي كما هن محصنات أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينه وبينها وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات اللاتي لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء. ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا، لهذه الآية وللحديث الآخر لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستخصا عند قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا قال ها هنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله
حسنا
تعالى
دكتور عبد،
أحسن الله إليكم شيخ.
جزاك الله خير. تفضل شيخ محمود.
الله يبارك
يا مرحبا.
وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن كثير، قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال كثيرون من السلف قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون. وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب. وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد، ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد، كلاهما عن سليمان بن بريدة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبان بن عباد بن موسى أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت أبا عبد الله شيء تصنعه برأيك؟ قال بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن زياد البكائي به. وقال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر ابن الغسيل حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ثم قال أبو داود ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. وأيما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس، لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به، والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وقال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت مسعود بن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا إيه شيخنا؟ عليا إكماز أو عليا إكماز
اكتالة
اكتالة
نعم
اكتالة
اكتالة نعم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا.
جرة كبيرة أخذ
لا
مكيالا
عندي
ونزع
صح،
منه ماء. نعم
اكتال من حب. تمام
نعم
تمام أحسن
فتوضأ
الله عليك.
وضوءا فيه تجوز. نعم
نعم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز، فقال: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضوءا فيه تجوز خفيف.
خفيفا
نعم
يعني وضوءا خفيفا فيه تجوز.
نعم أحسن الله عليك. فقال: هذا وضوء من لم يحدث، وهذا إسناد صحيح. وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب
عن قتادة
عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد، وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك. وقال الإمام أحمد
يعني
حدثنا
يشير
عبد
إلى حديث
الرحمن بن
النبي
مهدي
صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
نعم
نعم،
أحسن الله
فيقول إني الاعتداء في الطهور إذا اعتقد وجوبه. نعم،
نعم أحسن الله
اللهم
وقال
آمين.
الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقال ابن جرير حدثني أبو سعيد البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم عن عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر فذكره وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الإفريقي به نحوه، وقال الترمذي وهو إسناد ضعيف. وقال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفاق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم عن أبي قريب به نحوه، وهو حديث جدا
غريب جدا.
وهو حديث غريب جدا. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي ضعفوه. وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علية به، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لما أصلي فأتوضأ. وقوله فاغسلوا وجوهكم قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة قبل أن يغسلها ثلاثا
نعم.
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو الوجه. وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه. وقال مجاهد هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته طلع وجهه. ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه
الحمد
الترمذي
لله.
وابن ماجه من حديث عبد الرزاق، وقال الترمذي حسن صحيح.
شفنا وهنا
حسن
عامر عن
صحيح.
شقيق، حدثنا إسرائيل عن عامر عن شقيق ابن جمرة.
عن عامر عن شقيق. وهو شقيق هنا شقيق ابن جمرة.
نعم
نعم.
أو ممكن تكون، يعني ممكن تكون النسخة عندي خطأ ويكون هو عامر بن شقيق بن جمرة،
نعم.
عشان في راوي يقال له عامر بن شقيق بن جمرة.
نعم ماشي.
وقال
جزاك الله خير. نعم.
أبو داود حدثنا،
ها.
وقال أبو داود حدثنا
يعني عامر بن شقيق بن جمرة،
ها؟
راجعتها وجدتها هكذا صحيحة، عامر بن شقيق بن جمرة.
نعم، جزاك الله خير.
وقال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل. تفرد به أبو داود، وقد روي هذا من غير وجه عن أنس. قال البيهقي: وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك، هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب الإمام أحمد، مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله
الزرقي.
عليه وسلم الزرقي فتح الراء.
واسمها النخعي. نعم.
نعم، أين النخع يا شيخنا؟
يعني مرت معنا
نعم
قبل لحظات كده. نعم.
نعم، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين
يعني هو يشير
أن
هنا إلى الإيه؟ إلى ثلاثة مذاهب يعني،
نعم
واجبان سنتان التفريق بينهما. نعم.
أربعة يا شيخنا،
لما ثبت،
ها؟
هو كده أشار لأربعة صحيح؟
فين؟ يجبان في الغسل يعني الفرق بين الغسل والوضوء يعني؟ نعم.
يعني واجبان في الوضوء والغسل، او مستحبان فيهما، او يجبان في الغسل دون الوضوء، او يجب الاستنشاق دون المضمضة.
نعم.
احسن الله اليك.
لو قلنا بهذه اللي هي الفرق في الغسل دون الوضوء يعني. نعم.
لما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، وفي رواية: اذا توضأ احدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينثر لينتثر. نعم، إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ.
نعم، وهي يد فإيه فغسل بها في الكل. نعم
نعم، أحسن الله إليك.
نعم
رواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن ابن عبد الرحيم، نعم، ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. وقوله: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله، نعم،
نعم
ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح
فهمت،
مسلم عن
من استطاع منكم ان يطيل غرفته فليفعل، يعني ده مدرج من كلام ابي هريره، صحيح؟
صحيح،
احسن الله اليكم.
وهو من
وفي
أنواع
صحيح
المدرج في آخر الحديث.
نعم،
الله
احسن
فيكم.
الله. وفي صحيح مسلم عن كتيبة عن خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله: وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء، هل هي للإلصاق وهو الأظهر أم الأول التبعيض؟ وفيه نظر على قولين، ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول
يعني
الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء أو بوضوء فأفرغ على يده،
بوضوء صحيح.
نعم، بوضوء
ما يعني
فدعا بوضوء نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده مرتين مرتين إلى المرفقين. نعم،
يديه
ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب
ثم
بهما إلى
مسح رأسه بيديه.
مش ما ليست
زدها
موجودة عندي.
زدها
نعم،
زدها
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب
مقدم
بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي
أيوة.
في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
في صفة
نحو ذلك.
وضوئي
وفي حديثي شيخنا لو تفرق لنا بين الوضوء والوضوء.
والوضوء الفعل اللي هو التوضؤ
نعم
يعني،
نعم
والوضوء الماء الوسيلة،
نعم أحسن الله
مثل
إليك.
الطهور والطهور
نعم بارك
كذلك
الله
يعني.
فيك،
فعول
أحسن الله إليك.
اللي هو الماء،
نعم
وفعول اللي هو الفعل. نعم
نعم أحسن الله إليكم. وفي حديث
جميل جدا.
عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا،
في
وروى
صفتي
أبو
ما
داود في صفة
هو، ماذا
وضوء
سيصف؟
رسول،
هل يصف الماء
لا نعم
أو
في
يصف
صفة
الفعل؟
وضوء، نعم في
نعم
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه.
بعض
فاحتج الفريقين،
شعرة.
بل لو مسح بعض شعرات رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت
بحديث
معه، فلم
المغيرة.
واحتج الفريقان بحديث المغيرة ابن شعبة قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه
مطهرة
ووجهه ثم ذهب.
مطهرة مفعلة.
نعم، فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة أو دلالة على جواز الاقتصار على الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو مشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب حنبل ومن تابعه على قولين. فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، فغسلهما ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ
نحو وضوء.
نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا، وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة، وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضأ دون هذا كفاه. تفرد به أبو داود، ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة، وقوله: وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها: وأرجلكم، رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف، ومن هنا وذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، والواو لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة، لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان: أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على أن وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب
على
فيما
وجوبه،
بعده. نعم،
والآية دلت على وجوبه.
والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع، حيث لا فارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب، بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي، هي دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لفظ مسلم، ولفظ النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. ومنهم من قال:
البداء
البداءة، نعم، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب، فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال: هذا وضوء لا تقبل لا تقبل لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا شيخنا، أم مرتبا؟
مرتبا
إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكره. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: وأرجلكم
وجب
بالخفض،
ما ذكرناه.
عندي سقط يا شيخ.
طيب، وأما القراءة الأخرى
وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين. شيخنا في تردد للصوت، يعني لا أستطيع الكلام.
حاضر الآن.
كده تمام.
نعم.
وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا حميد، قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم
الطهور،
وأرجلكم. فذكر
فذكر
الطهور،
الطهور.
نعم،
نعم.
فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم
ها،
أقرب من
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.
فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما، عراقي بهما.
وعراقي
فقال،
بهما.
لحظة، شفنا الصفحة ضاعت.
نعم
الله المستعان، الله المستعان، لا إله إلا الله، هذا في الشيء، صفحة ضاعت.
أرجلكم.
القراءة دي ثابتة مولانا؟
هذه قراءة متواترة، يعني قرأ بالخفض
بالخفض.
الإمام نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب الحضرمي، وقرأ بالفتح الباقون.
بالعكس بيتهيألي، صح؟
لا، بالخفض نافع وابن
وأرجلكم،
عامر،
مش هو
لا
قال يعني؟
بالخفض بالفتح نافع، ومعه ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب،
أيوه،
وبكسر الباقون الخفض يعني.
عشان هو قال وأرجلكم بالنصب عم رضا على.
فتح الله عليك، بارك الله فيك. شيخنا أكمل.
تفضل.
وأنه قال من أول
وأنه ليس
أول
شيء من ابن آدم،
وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما، عراقي بهما. فقال أنس
وعراقي
صدق
بهما.
وعراقي بهما فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بل لهما، إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح. وقال ابن جرير:
طيب، يعني
حدثنا أبو
ألا نجعل هنا قول أنس قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، شو هو جايب هذا استدلالا للقول للقراءة الأخرى؟
نعم،
نعم.
هنا
وهنا في
هو
الأثر
يعني،
الذي بعده يقول: نزل القرآن بالمسح
نعم،
والسنة بالغسل. نعم.
لكن السنة نسخت المسح بالآية بالقراءة الأولى، لكن آية الخفض وأرجلكم يعني فيما يحمل على جواز المسح على الجورب أو على الخف.
ماشي، دي تأويل آخر بقى، سواء كانت للمجاورة ولا كانت المقصود بها الخف، أو يعني تخريج القراءة شيء وقصد هنا استدلاله في المعنى الذي أراده يكون قرأ بهذا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم،
نعم،
وقوله نزل القرآن بالمسح، فمعنى هذا إنه إيه، يمسح. وابن كثير أتى بهذا كله بعد الإيه، بعد ما قال القراءة الأخرى،
نعم صح.
ما أورده مثلا مع قراءة النصب، إنما أورده مع قراءة الخفض.
تمام، أحسن الله إليك.
شكرا، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله. بالنسبة لقول الإمام ابن كثير: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ بالخفض يؤرجلكم، يقول: فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، هل ده قول من أقوال الشيعة الجانب يعني إنكارهم المسح على الخفين؟ مش فاهم أنا، لو
ايوه،
توضح لنا
هم
يعني.
بيثيروا المسح على الخفين اصلا،
نعم،
تمام.
هذا القول
بالنسبه
المشهور
للايه ما عندهمش غسل، عندهم مسح فقط.
على الرجلين.
يمسح على الرجل نفسها.
نعم،
نعم،
نسأل الله إليك.
اللهم امين.
أكمل يا شيخنا.
نعم، تفضل.
وقال ابن جرير: حدثنا أبو قريب، حدثنا محمد بن قيس الخرساني عن ابن جريج عن عمرو بن ديران ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن
غسلتان
وهب
يعني أقصد
الحاكم:
الوجه واليدين، ومسحتان يعني الرأس والقدمين. نعم.
نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر ومحمد بن علي والحسن، وفي إحدى الروايات
وأبي جعفر
وجابر بن زيد.
محمد بن علي، ولا عندك واو؟
عندي واو.
طيب ننظره بقى، من هو؟ ماشي.
أظن
وأبي جعفر.
ما نقصد يعني إن هو أبو جعفر هو محمد بن علي. نعم.
الباقي نعم.
وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات، وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، قال وكان يقوله. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب، حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح، ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا. وحدثنا ابن أبي زياد حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل، قلت لعامر: إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين، فقال: نزل جبريل بالمسح. فهذه صبغة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما هو في قول العرب: جحر ضب خرب،
ضب
وكقوله
خرب،
تعالى:
مع أن
جحر ضب خرب.
جحر مرفوعة فيبقى
نعم
صفتها خرب مرفوعة،
تمام
لكنها
نعم
جاءت مجرورة تبعا لما قبلها، تناسب الكلام اللي هو المجاورة يعني، جحر ضب فقال خرب.
نعم
وهكذا
وكقوله
ورد
تعالى
الحديث:
عالي نعم
لو
وكقوله
دخلوا جحر
تعالى عالي
ضب خرب، مع المفروض يكون خربا.
أحسن الله.
نعم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
وكقوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وهذا سائغ ذائغ في لغة العرب
يبقى هنا
تائه.
تبقى ازاي بقى؟ عاليهم ثياب
سندس خضر.
اي سندس خضر،
خضر
الاصل
نعم
خضر اي، لكن على المجاورة
نعم
خضر.
صح يا شيخ.
نعم أحسن الله إليك.
نعم.
وفي قراءة شيخنا أيضا،
أظن نعم،
في قراءة
كنت سأقول
وهذا
هكذا.
سائغ
أظن فيها قراءة كما هي يعني مثبتة بالرفع وقراءة بالخفض.
نعم
فيها إيه؟
فيها قراءة يا شيخنا
متواترة صحيح بالخفض وبالرفع.
نعم صحيح
ماشي، لكن الذي يستدل هو به هنا ما خالفت الجادة في الإعراب لأجل المجاورة وتناسب الكلام.
نعم، وكقوله تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع، ومنهم من قال هي محمولة على
اللي هو يقصده بأنه ذائع شائع سائغ هو المجاورة، وعليه
نعم.
تكون عاليهم ثياب سندس خضر. نعم
نعم، قال ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف. الغسل الخفيف
كده كم قول؟ القول الأول الغسل الخفيف، القول الثاني المجاورة، القول الثالث
نعم.
الخفان.
نعم
بكده ثلاث أقوال.
نعم كما وردت به السنة على كل تقدير، فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية وللأحاديث والأحاديث التي سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي، حيث قال أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموي العسكري، تمام كده يا شيخنا، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك
بن مميرة الرزداري بالذال الساكنة،
الرز بسكون الذال. نعم تمام طيب
نعم.
الله المستعان. ومن أحسن ما يستدل
به كما حضرتك قلت،
أحسن الله لكم شيخ، ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي، حيث قال أخبرنا أبو علي الرذباري، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت، وقال هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معنى. نعم
جميل. نعم فضل.
ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا
كما يمسح الخف.
نعم
لأن احنا اتفقنا أنهم لا يمسحون. ومن أوجب نعم. من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل.
نعم أحسن الله عليك.
أمين ربك.
وجوز غسلهما فقد نجيب بقى الكلام من أوله.
وكذا من جوز
مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن
يعني من سوى بين الأمرين وأعطاك الخيارة.
نعم وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية، ف فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون
دلكم.
سائر أعضاء دلك يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم. ثم
يقصد
تأملت،
الإمام يعني ابن جرير.
نعم، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم، ثم تأملت كلامه أيضا، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك، ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. ذكر
يعني
الأحاديث
انظر
التي
إلى قوله ثم تأملت كلامه أيضا، كأن هذه والله أعلم يعني كانت في عرضة ثانية لابن كثير قرأ فيها تفسيره على الطلاب أو حرره بعدما قرأه عليهم في الكتاب، فرجع مرة أخرى ليتأمل النقل ويدقق الفهم وهكذا. سبحان الله، يعني إن كان هذا حاله فكيف يكون حال أمثالنا؟ نعم.
نعم، الله
يعني
المستعان.
هو كده يا شيخنا رجع لما نقضه أولا.
لا، هو نفس الكلام، من إن ابن جرير الطبري لا يقول ما يقوله يعني من يخير بين المسح والغسل، ولا من يكتفي بالمسح، بل ابن جرير يقول بالغسل كما وردت به الآية وكما ورد به الحديث، ولكن في الآية إشارة إلى مسح، طب ماذا يكون هذا المسح؟ ها؟ فقال الدلك، الدلك،
نعم،
وعلل هذا الدلك بشيئين، العمل بالقراءة لأنها واردة، وكذلك من ناحية المعنى إن القدم تحتاج إلى تنظيف وكذا بسبب إن هي الإيه؟ إنها يعني تلي الأرض والطين وهذه الأشياء، يعني أقرب إلى الوسخ.
نعم.
طب ذكرتم فضيلتكم أن في
إحنا
ثلاثة،
عندنا الإمام مالك يوجب الدلك. الإمام مالك
فالدلك
يوجب الدلك
هو الغسل،
طبعا بس في كل الأعضاء.
هو في فرق يا شيخنا
نعم.
بين الدلك والغسل، في فرق بين الدلك والغسل.
أيوة، الغسل ممكن تسيل الماء على العضو من دون ما تضع يدك الأخرى معه، والدلك يعني تضع يدك تحرك الماء وتمشي على تمرر يدك على العضو مع الماء.
يعني الدلك فيه زيادة.
طبعا.
أحسن الله إليكم.
نعم، الأمر
شيخنا، خلاصة الكلام في الخلاف بين القراءتين، ربما يحمل الغسل على القراءة الأولى وهي قراءة النصب، والمسح على الخفين على قراءة الخف. الجمع بين
احنا
يعني
قلنا بقى
الجمع
هي
بين،
محتملة اهي لأربع وجوه. الوجه
تمام،
الأولاني الغسل الخفيف في حالة الإيه؟ في حالة وضوء من لم يحدث، ومحمولة على الجر على المناسبة والمجاورة، والحالة الثالثة المسح على الخف كما تذكر، والحالة الرابعة التأكيد على الغسل بالدلك كما يقول ابن جرير.
تمام، أحسن الله عليك.
والقصد من هذا الكلام الأخير ألا ينسب إلى ابن جرير كلام فيسمع بعض الناس بمذهب الشيعة فيقول بأن ابن جرير يفعل أو يعني يؤسس لما يقوله الشيعة.
وتوجيه القراءة يا شيخنا وجه من الأوجه، ولا مجرد توجيه للقراءة فقط بالمجاورة يعني؟
يعني إيه توجيه القراءة؟
يعني قصدي إن توجيه القراءة ما يخشش في الأوجه اللي هي الغسل الخفيف ومسح الخفين وكده، صحيح؟
والله يعني إن كان من باب توجيه القراءة عند أهلها فهم أدرى،
هو
وأما من
شيخنا هو
حيث
بيذكر
التفسير
وجه فقط
فهو
يعني،
هنا
وربما
ذكر ذكر كل هذا،
أحسن
ها؟
الله إليك. هو
تقصد ان
ربما
هم في
يشمل الرواية.
توجيه القراءات يكتفون بتوجيه واحد يعني؟
هو
لا اقصد
يكتفي
انه
يعني، قد يتفق مع الـ مع الـ مع آراء الفقهاء في وجه مثلا. يعني حضرتك فضيلتك ذكرت إن هو من ضمن توجيه الجمع بين القراءتين اللي هو الآية الأولى، أو مثلا النصب يدل على الغسل مثلا، والجر أو الخفض يدل على المسح، في جواز المسح. دي التوجيه يعني، دي اللي ذكر في
وأنا
كتب
أظن
التوجيه.
كمان إن مسألة توجيه القراءة عند أهل القراءات هو فضلة على عملهم وليس أصلا، صحيح؟
صحيح.
نعم.
لأنه هو في البداية والنهاية بتكلم فيه توفر الشروط الثلاثة وليس منها
تمام.
مسألة التوجيه، ليس له علاقة بالمعنى مطلقا،
نعم.
استاذ يا شيخ
إنما هو
مصدق.
أساس عمله السناد والإعراب، صح كده؟
نعم.
هو انا اقصد يا
والرسم.
شيخنا هو انا اقصد هنا ان هو قال ان المراد بالمسح الغسل الخفيف، ثم علل هذا ووجه القراءة على بناء على هذا القول، يعني ما يجعلهمش قولين يعني.
الخفيف يعني يكون هو المسح يعني؟
قصدي ان هو دلوقتي قال ان المراد بالمسح الغسل الخفيف، وانما جاءت القراءة على القراءة الثانية عشان كذا وكذا وكذا، فكونها عشان المجاورة مش داخل في الاسباب، مش داخل ان هو مثلا يحمل على المسح الخفين، او
من
ان هو
ناحية
المراد بالمسح
المعنى،
الخفيف لذلك.
ده من ناحية المعنى،
ايوه
أما من ناحية ظاهر اللفظ فيبقى توجيه.
ايوه ما هو توجيه للقراءة. لكن ماشي يا شيخ، أحسن الله
ماشي،
عليك.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.